أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهى. كان الكلام في المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وقلنا إن المعاني الحرفية هي المعاني الربطية غير الاستقلالية، والمعاني الاسمية هي المعاني الاستقلالية. فمثلا إلى وعن وعلى، هذه الحروف لا نحصل على معانيها إلا إذا وضعنا هذه الحروف في جملة. فإذا الحرف متقوم معناه بأطرافه، ومن دون الأطراف لا نحصل على معنى، بخلاف المعاني الإسمية مثل اسم محمد وجعفر وعلي ومكة والبحرين وإيران وغيرها. بمجرد أن نتصور اللفظة نتصور المعنى. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نبين أن بعض المعاني الحرفية تقابل بعض المعاني الإسمية، لكن هذا التقابل، هذا التطابق في المعنى لا على نحو الترادف. مثلا من تقابل معنى الابتداء، لفظ الابتداء معنى اسمي نتصوره بمجرد تصور لفظ الابتداء، بينما من لا نحصل على معناها إلا إذا أدرجناها في ضمن جملة. لفظ إلى يقابل معنى الانتهاء، لفظ على يقابل معنى الاستعلاء، لفظ في يقابل معنى الظرفية. مثلا تقول الكتاب في المكتبة، يمكن أن تقول ظرف الكتاب المكتبة، تستبدل لفظة الفي وتجعل مكانها ظرف. واو. إذن الكثير من المعاني الحرفية تقابل المعاني الإسمية، لكن لا على نحو الترادف. في الترادف يمكن أن تستبدل لفظة وتضع مكانها لفظة. مثلا تقول رأيت أسدا، يمكن تحذف لفظة أسد وتجعل مكانها لفظة أخرى. تقول رأيت ليثا، رأيت أسامة، رأيت سميدعا، رأيت غضنفرا، يمكن، لأن هذه الألفاظ أسد وليث وغضنفر وسميدع ألفاظ مترادفة. بينما المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وإن كان بعض هذه المعاني يوجد بينها تقابل، لكن هذا الترابط لا على نحو الترادف. أنت ما يمكن مثلا أن تقول ماذا، التفت، سرت من المدرسة، يمكن تحذف لفظة من وتخلي لفظة ابتداء، تقول سرت ابتداء المدرسة، لا يمكن. سرت من المدرسة إلى بيتي. يمكن أن تقول سرت ابتداء مدرسة انتهاء بيتي، لا يمكن، واضح أم لا؟ تقول الكتاب في الدرج، يمكن أن تقول الكتاب ظرف الدرج، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينها ترادف. لماذا لا يوجد ترادف؟ باعتبار أنه لا توجد سنخية بين المعنيين. الحرف من سنخ المعاني الحرفية، والاسم من سنخ المعاني الاستقلالية. الاسم من المعاني التي تتصور بالاستقلال ولا تحتاج إلى تصور الطرفين، بينما الحرف لا يتصور معناه إلا إذا تصورنا الطرفين، واضح؟ فإذا لاختلاف سنخ المعنى، هذا من سنخ المعاني الحرفية وهذا من سنخ المعاني الإسمية، لا يمكن استبدال لفظة بلفظة، واضح؟ هذا تمام الكلام في الكلمات. احنا الآن تكلمنا عن استبدال كلمة بكلمة، إما كلمة بسيطة مثل من وإلى هاي الحروف، وإما كلمة مركبة مثل الأفعال. في الجمل أيضا الكلام هو الكلام، في الجمل الجمل التامة أيضا يوجد توازي، لكن لا يمكن الاستبدال. مثلا حينما تقول زيد عالم، عندنا موضوع وهو زيد، وعندنا محمول وهو عالم. هذه نسبة في جملة خبرية، يعني الإخبار بعلم زيد. أيضا هنا يوجد تقابل، زيد عالم يقابل معنى الإخبار بعلم زيد، لكن لا على نحو التقابل. ما يمكن أن تحذف لفظة زيد عالم وتجعل مكانها الإخبار بعلم زيد. لماذا؟ لأنه قولنا زيد عالم جملة تامة يحسن السكوت عليها، واضح؟ تفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه زيد عالم، لكن لفظة الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة. الإخبار بعلم زيد ماذا؟ واجب. الإخبار بعلم زيد حرام. الإخبار بعلم زيد محظوظ. ماذا؟ لفظة الإخبار بعلم زيد التي هي معنى اسمي، هذا عبارة عن جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. بينما زيد عالم، هذه النسبة الخبرية التي هي معنى حرفي، ولاحظ مو زيد الوحدة معنى اسمي، عالم الوحدها معنى اسمي، نسبة العالمية إلى زيد بهذه الصياغة وبهذه الهيئة وبهذه الكيفية، هذه ماذا؟ هذا معنى حرفي، واضح أم لا؟ يحصل من رابط معي مثلا زيد عالم هو، هذه هو ضمير المستتر يربط بين زيد وبين عالم. إذن المعاني الحرفية لها ما يقابلها في المعاني الإسمية، لكن لا على نحو الترادف، فلا يمكن أن نحذف المعنى الحرفي ونضع مكان معنى اسمي من دون تغيير في الجملة. هذا الكلام كما هو يجري في الكلمات، هذا الكلام أيضا يجري في هيئات الجمل، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية للحروف. كل حرف، مو المراد الحرف ماذا؟ كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى هذا الحرف إلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها في الأسماء ابتداء، وفي توازيها ظرفية وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة قابلها يعني هذه المقابلة، فإن الحرف والاسم الموازي للحرف ليس مترادفين. ما هو الدليل على أنهما ليس مترادفين؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. واضح. والسبب في ذلك عدم إمكان استبدال المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي كما هو الحال في الترادف يعود إلى أن الحرف سنخ معنى يختلف عن سنخ معنى الاسم. والسبب في ذلك عدم إمكان الاستبدال وعدم تحقق الترادف يعود إلى أن الحرف يدل على ماذا؟ على النسبة، يعني على المفهوم النسبي المفهوم الربطي. واضح. والاسم ما يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي، يعني مفهوم يدرك بالاستقلال يوازي يعني يقابل تلك النسبة ويلازمها يعني ويلازم تلك النسبة. واضح. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه. لماذا لم يكن بالإمكان؟ لأن إلى معنى نسبي، يعني وظيفتها الربط بين الأطراف. إذا ما هناك أطراف كيف يتحقق الربط؟ لابد أن تتحقق أطراف لكي نقوم بالربط بين الأطراف. أما إذا أطراف ما موجودة ربط بين ماذا يكون؟ واضح أم لا؟ فمن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه. طرفي هذا المدلول سرت من البيت إلى المدرسة، واضح أم لا؟ الطرفين البيت والمدرسة. ويلحظ مستقلا لفظة إلى لوحدها ما تحب ما تلحظ معناها بالاستقلال إلا في ضمن الأطراف. طبعا هناك مبنى هكذا يقول، مبنى يقول أصلا لفظة إلى ليس لها معنى. إذا أدرجت في الجملة ظهر لها معنى، أما هي ما دامت من دون الأطراف إلى ليس لها معنى. هذا مبنى. مبنى ثاني يقول لا، إلى لها معنى، هذا المعنى لا يظهر ولا يبرز إلى العيان إلا بالطرفين. إذا أدخلناه فضمن الجملة يظهر. واضح أم لا؟ فرق في المبنيين. بعضهم يقول الحروف أصلا ليس لها أسماء، ليس لها معاني، إذا دخلت ضمن أطراف الجملة ظهر لها معنى. بعضهم يقول لا، الحروف لها معاني، هذه المعاني لا تظهر ولا تبرز إلا إذا أدرجت ضمن ماذا؟ ضمن الأطراف. نعم. الآن بغض النظر عن الثمرة العملية، هناك فارق نظري. واضح أم لا؟ هناك فارق نظري بين المعنيين. ومن هنا لن يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها لأنها من المعاني الاستقلالية. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه هذا الإخبار بزيد عالم، الإخبار بعلم زيد له المعنى الاسمي، لا يرادفه يعني لا يرادف المعنى الحرفي. لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي، ما هو هذا التعبير الاسمي؟ الإخبار بعلم زيد، لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. أتكلم أقول هكذا، الإخبار بعلم زيد، أنت تطلبون الجواب، ماذا الإخبار بعلم زيد؟ تحقق، واجب، حرام؟ بينما زيد عالم جملة عامة يصح السكوت عليها. طبعا لفظة زيد معنى استقلالي اسمي، لفظة عالم معنى اسمي. هذه الهيئة نسبة العالمية الى زيد، زيد عالم، هذه النسبة، هذه هيئة الجملة هي عبارة عن معنى حرفي. واضح. تنوع المدلول التصديقي فيما سبق تكلمنا وقلنا عندنا كم دلالة؟ ثلاث دلالات. مثلا الجو بارد، او خلنا نطابق الجو، السماء ممطرة كما هو حال اليوم مع المطر والثلج. السماء ممطرة، لفظة السماء لها معنى ولفظة المطر ايضا لها معنى، واضح. لها دلالة وضعية، انت تتصور معنى السماء ومعنى المطر بسبب وضع الوضع اللغوي للفظة السماء للدلالة على الجهة العليا من هذه الدنيا، ولفظة المطر على السائل الذي ينزل من تلك الجهة. إذن الدلالة التصورية تنشأ من أين؟ من الوضع. الدلالة التصورية هي دلالة وضعية، نشأت الدلالة التصورية من الوضع، ولذلك التصور يحصل حتى من النائم، أي لاحظ لا شعور له، حتى من الببغاء لو قالت السماء ممطرة ربما ماذا تتمعن في السماء، هل تجد يوجد مطر أم لا. عندنا دلالة تصديقية أولى وهي الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية هذه لا تتصور إلا في اللفظ الذي له شعور، مثلا الإنسان إذا كان غيرنا يقول ماذا السماء ممطرة، أراد أن يستعمل لفظة السماء في معنى السماء، وأراد أن يستعمل لفظة المطر في معنى المطر. وتوجد دلالة تصديقية ثانية وهي الإرادة الجدية، المدلول الجدي. حينما أقول السماء ممطرة كنت لم أقصد المزاح، ربما واحد ماذا يمزح، يريد أن يخرج الطلاب من الصفوف حتى يذهبوا إلى الخارج ويعطل الدروس، يقول السماء ممطرة والثلج قد سقط. هنا إرادة جدية ما موجودة، مدلول تصديقي ثانوي ما موجود، مدلول تصديقي أولي موجود. لكن أحيانا فعلا ونحن ندرس وإذا بالثلج يتساقط المطر يتساقط، نريد أن نلفت الانتباه نقول انظروا السماء ممطرة. واضح. هذا الكلام على مبنى المشهور، على مبنى المشهور الدلالة الوضعية ما هي؟ دلالة تصورية. بينما الدلالة التصديقية الأولى الإرادة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن الإرادة الجدية هي دلالة وضعية أم دلالة سياقية حالية؟ دلالة حالية سياقية، أنت من الحال تعرف. ولذلك هذا النائم إذا قال ماذا السماء ممطرة، هذا أصلا النائم لم يقصد استعمال الألفاظ في المعاني، واضح؟ إذن دلالة تصديقية ما عنده، لكن دلالة وضعية موجودة، دلالة تصورية موجودة، أنت تتصور معنى السماء ممطرة. الآن هذا النائم إذا قال أحضر لي كوب ماء، أنت شكك، إن كان يقف فعلا يريد الماء، إن كان نائم ما يقصد أصلا، واضح. إذن الدلالة التصديقية تابعة إلى القصد، تابعة إلى السياق وظاهر الحال، بينما الدلالة التصورية تابعة لوضع الواضح. إذن على مبنى المشهور تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة ماذا؟ هي الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فهي تستفاد من ظاهر الحال ومن السياق، هذا على مبنى ماذا؟ على مبنى المشهور. على مبنى السيد الخوي رضوان الله عليه، مسلك التعهد، يقول إن المتكلم يتعهد أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم معناه، إذن القصد موجود، واضح ام لا؟ القصد موجود. القصد يعني ماذا؟ دلالة وضعية ام دلالة تصورية؟ القصد دلالة تصديقية، واضح ام لا؟ وليس دلالة تصورية. القصد انا لا احضر لفظة الاسد الا اذا قصدت فيه معنى الحيوان المفترس، واضح ام لا؟ بالتالي بناء على مسلك السيد الخوي، السيد الخوي يرى ان الوضع يتحقق بماذا؟ بالتعهد. والتعهد هو ماذا؟ عبارة عن قصد، والقصد عبارة عن ماذا؟ دلالة تصديقية. تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. إذن بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. بناء على رأي السيد الخوي رحمه الله الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية ليست بدلالة وضعية. يعني إذا لافظ، إذا لافظ لا شعور له جاء بلفظة، مثلا بالبقاء جاءت بلفظة، أو نائم جاء بلفظة، هذه الألفاظ التي يأتي بها ليست موضوع في اللغة العربية، هي عبارة عن كلام فارغ، لا يعني لا معنى له، لا محصل له. متى يكون الكلام محصل ومعنى؟ إذا كان مقصود تفهيم معنى. أما إذا لا لم يقصد تفهيم معنى هو كسائر الأصوات، واضح؟ إذن بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، بناء على رأي السيد الخوي الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، لأن الوضع يتحقق بماذا على رأي السيد الخوي؟ بالتعهد، والتعهد قصد، والقصد هو المقوم للدلالة التصديقية، واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. إذن بناء على رأي السيد الخوي الدلالة التصديقية دلالة وضعية، وعلى رأي المشهور الدلالة التصديقية دلالة ماذا؟ سياقية حالية. بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية ما هي؟ هي الدلالة التصورية، وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فهي سياقية حالية. بناء على رأي السيد الخوي الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية الأولى والثانية، بينما الدلالة الوضعية هذه مندكة ضمن الدلالة التصديقية، وأما الدلالة التصورية من دون دلالة تصديقية فهي عبارة عن ألفاظ عائمة غير موضوعة، لأنه لا معنى لها، لم يقصد أن تفهم معانيها ومقاصدها، واضح؟ تنوع المدلول التصديقي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، هذا بناء على ماذا؟ رأي المشهور. مثلا لفظة محمد تدل على شخصية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من الوضع، لأنه وضعت لفظة محمد للدلالة على شخص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا هذا التصور بمجرد أن تذكر لفظة محمد تقول اللهم صل على محمد وآل محمد نشأ من وضع الواضع. ولها يعني للألفاظ دلالة تصديقية، لكن الدلالة التصديقية تنشأ من أين؟ من السياق. من السياق حينما تقول صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت تقصد من إيراد لفظة محمد اختار معنى محمد في الأذهان، هذه إرادة ماذا؟ إرادة استعمالية. إذا هذه دلالة تصديقية أولى، إما أن تكون جاد أو لست بجاد. إذا جاد مثلا أنت تعلن شيعي مخلص موالي تريد أن تحيي الصلوات، هذه إرادة جدية موجودة. أما إذا كان شخص منافق يريد أن يستهزئ ويقول صلوا على محمد وآل محمد، هذا عند ماذا؟ إرادة استعمالية، يعني أراد أن يخطر معنى الصلوات على النبي في الأذهان، لكن إرادة جدية ما عنده. من أين استكشفنا؟ من السياق، ظاهر حال أنه يستهزئ. واضح من ظاهر حاله. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. لاحظوا عندنا كلمات وعندنا جمل. الكلمات إما بسيطة مثل الاسم محمد، مثل الحرف من وإلى، وإما كلمات مركبة مثل الأفعال ضرب يضرب. ليش كلمة مركبة؟ لأنها موضوعة لها هيئة فعلة ومادة الضاد والراء والباء. هذه الكلمات حينما يأتي بها المتكلم يقصد اختار معنى لو ما يقصد، يقصد من وإلى ومحمد وضرب يريد يختار معنى، إذن إرادة استعمالية موجودة. كذلك الجملة الناقصة والجملة التامة. الجملة الناقصة مثل الجملة الوصفية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مثل شق الجملة الشرطية، إن جاء علي، إذا جاء نصر الله. هذه جملة ناقصة غير كاملة. إذا جاء نصر الله ماذا؟ نقوم، نقعد، نحمد الله، واضح أم لا؟ وكذلك الجملة التامة، علي إمام المتقين، محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. لاحظ الجمل سواء كانت ناقصة أو تامة، والكلمات سواء كانت بسيطة أو مركبة فيها إرادة استعمالية. يعني المتكلم حينما يتكلم، حينما يورد الكلمات والجمل، يقصد اختار معاني هذه الألفاظ حينما يورد هذه الألفاظ. واضح. لكن يا إخوة الإرادة الجدية لا تتحقق إلا في الجمل التامة. أنت الآن لما تقول محمد أو من أو إلى أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لا يتحقق المراد الجدي. أنك ماذا حينما أردت استعمال الألفاظ في معانيها كنت جادا، لا يتحقق إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة. واضح أم لا؟ مثلا تقول مكة مكرمة غير مكة المكرمة. لاحظوا عندنا جملتك المفيد عالم، هذه جملة تامة، وعندنا لفظة المفيد العالم. المفيد عالم هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها. يعني فيها مراد جدي وفيها مراد استعمال. أردت من إيراد هذه الأسماء اختار معانيها، وأردت أيضا هذه المعاني جدا، يعني كنت جاد في أن الشيخ المفيد عالم. لكن حينما تقول المفيد العالم، أنت أردت أن تختار معنى المفيد والعالم في ذهن المستمع، لكن لا توجد إرادة جدية. أن إرادة الإختار هذا جدي أو غير جدي، الجملة الناقصة خالية من ذلك. إذن المراد الاستعمال الثاني الذي يكشف عن الإرادة الجدية لا يتحقق إلا في الجمل التامة، بينما المراد الاستعمالي أو الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن الإرادة الاستعمالية تكون موجودة في الكلمات سواء كانت بسيطة أو مركبة، موجودة في الجمل سواء كانت ماذا هذه الجمل تامة أو ناقصة. واضح إن شاء الله. يقول قدس سره: عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. الآن هذا الكلام كله على مبنى المشهور. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات مثل من للحروف، ومحمد للأسماء، وضرب أو قتل للكلمات المركبة التي هي الأفعال. والجمل الناقصة مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والجمل التامة مثل المفيد عالم، مكة مكرمة، المدينة منورة، جملة خبرية. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، فقط الجمل التامة، لأن فيها نسبة شيء إلى شيء أو نفي شيء عن شيء. وسنخ المدلول التصديقي الأول، ما هو المدلول التصديقي الأول؟ إرادة، يكشف عن إرادة استعمالية، هي إرادة إخطار معنى اللفظ من إرادة اللفظ. واحد في جميع الألفاظ، جميع الألفاظ سواء كان اللفظ كلمة أو جملة، الكلمة كانت بسيطة أو مركبة، الجملة كانت ناقصة أو تامة. ما هو هذا السنخ؟ طبيعته ما هي؟ وهو قصد المتكلم، اختار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. كيف يختلف؟ لأن الجملة التامة إما بنحو الإخبار وإما بنحو الإنشاء. واضح؟ مثلا زيد عالم، هذه جملة خبرية، يعني أخبرك وأنسب العلم إلى زيد. واضح أم لا؟ لكن أحيانا لا أستخدم زيد عالم في جملة ماذا؟ إنشائية. أقول مثلا أستفهم، هل زيد عالم؟ يعني طلب الفهم، هل أن زيد عالم؟ واضح أم لا؟ أو مثلا أقول صلي، هذا طلب وقوع الصلاة. لا تشرب الخمر، طلب عدم وقوع شرب الخمر. إذن المراد الجدي يختلف من جملة إلى جملة باختلاف أنه هل هذا خبر أو إنشاء، ومتعلق الخبر ومتعلق الإنشاء. يقول: وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. ما هي النسبة التامة؟ نسبة العلم إلى زيد. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب، هذا النسبة التامة، وقوع الصلاة من المخاطب. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، في ذلك يعني في ماذا؟ ويختلف السيد الأستاذ في أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، ويدعي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. واضح؟ أول الكلام، لاحظ أول الكلام، عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. في هذا يختلف السيد الخوئي، ماذا يقول؟ يقول أن للألفاظ دلالة تصديقية تنشأ من الواضع، هكذا يقول. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد. ما هو التعهد؟ أن يتعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم معنى، إلا إذا قصد يعني أراد، يعني دلالة تصديقية. إذن المدلول الوضعي هو عين الدلالة التصديقية. واضح؟ على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه على أن الوضع هو التعهد أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي دلالة ماذا؟ هي دلالة تصديقية، لا دلالة تصورية بحتة يعني خالصة كما ادعاه المشهور. وعلى هذا الأساس، على أساس أن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، اختار أن كل جملة تامة موضوع بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. يعني كل كلمة الآن على مبنى المشهور، على مبنى المشهور لما تقول مثلا المفيد عالم. المشهور فرقون يقولون عندنا دلالة تصورية لمعنى المفيد ومعنى عالم، هذه نشأت من الوهم. عندنا دلالة مع دلالة لفظ المفيد على شخص المفيد ومعنى عالم على معنى العالم، والمتكلم أراد أن يستعمل هذه الألفاظ في المعاني، هذه إرادة استعمالية، مدلول جدي، مدلول إرادة استعمالية، دلالة تصديقية أولى. ويقولون عندنا في النهاية هذا جاد أو غير جاد، إذا جاد عنده إرادة جدية. سيد الخوي اختصر المسافة، قال نحن نقول الوضع هو التعهد، والتعهد يعني أن تكون جاد، أن لا تأتي باللفظة إلا إذا قصت معناها. فإذا الوضع والتعهد هو الذي يسوقنا ويقودنا إلى المدلول الجدي مباشرة من دون توسط الدلالة التصورية والتصديقية الأولى وغيرها. أصلا الوضع موضوع للدلالة الجدية، للإرادة الجدية. واضح. يقول وعلى هذا الأساس اختار السيد الخوي أن كل جملة تامة، هذه الجملة التامة مثل المفيد عالم، موضوعة بالتعهد. لماذا بالتعهد؟ يعني بسبب التعهد تكون موضوعة لنفس مدلولها التصديقي الجدي، يعني نفس المدلول التصديق الثاني مباشرة، يعني من دون توصيف المدلول التصوري. وقد عرفت الحال في مبناه سابقا من أن مبناه غير تام، وأن المبنى الصحيح على رأي الشهيد الصدر هو نظرية القرن الأكيد. واضح. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.